إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن في أيام الناس ذكريات خوالد لا تنسى على مر الأيام، لا بل وتزيد حلاوة بتكرارها. وإن في ذكريات المسلمين أيام خوالد ما تزال تتضوأ على الأيام وتتألق في غرة الزمان والتاريخ، ويسجلها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور. إنها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من أنصعها وأروعها وأبدعها يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تهب علينا نسائم ذكرياته هذه الأيام. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وأعلن قيام دولة الإسلام، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. في ليلة من ليالي رمضان المباركة يصمت الكون كله، النجوم في السماء، الرمال في الصحراء، الوحوش في البيداء. لحظة عظيمة، لحظة تتصل الأرض فيها بالسماء، يتنزل أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليحمله الأمانة العظيمة، أمانة هذا الدين. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا وجلا من هيبة هذا المشهد العظيم، فيقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. فتقول: لا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وهذا ورقة كان قريبا لخديجة، وهو رجل كبير السن قد عمي وتنصر في الجاهلية، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، كان يعرف ما في الإنجيل. ثم قال: يا ابن أخي، أخبرني ماذا حصل معك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. ثم قال له ورقة: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ هل يخرجونني؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، ولو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا. أو مخرجيهم؟ علم أن المسألة عظيمة والحمل ثقيل، تشمر عن ساعد الجد وبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم بالسر بداية. قال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأت الدعوة جهرا، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، ودقت نواقيس الخطر وطبول الحرب على محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانت تعدهم طيلة 10 سنين عصاة ثائرين متمردين. فاستباحت في الحرم الآمن دماءهم، وزلزلت الأرض تحت أقدامهم، واستباحت أموالهم وأعراضهم. ومع شدة الأذى والتعذيب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، ولكن إلى أين؟ إلى الحبشة. لماذا الحبشة؟ قال: لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، إنه النجاشي. ولعل شلالات الحبشة أن تغسل جروح ودماء ودموع المؤمنين الصادقين، ويهاجر المسلمون. والهجرة أيها الأحباب، هل تعلمون ما معنى الهجرة في ذلك الوقت؟ الهجرة معناها إهدار المصالح، إهدار المصالح، أن تترك أموالك وأملاكك وجاهك ومكانتك وتخرج بنفسك فقط، مع الشعور بأنك مستباح منهوب، ربما تموت في أول الطريق أو في آخره، لأنك تسير إلى مستقبل مبهم. ويهاجر المسلمون، ويشتد الأذى على المؤمنين الذين بقوا في مكة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث على من يحمل هم الدعوة معه. إلى أين؟ إلى الطائف، يريد أن يبذر بذرة التوحيد، لعل أرض الطائف أن تكون لينة طرية تقبل بذرة التوحيد، لعل أهل الطائف يحملون هم الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم ينشرون هذا النور. ولكن أهل الطائف خيبوا رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض الطائف أشد صلابة وصلابة وصلادة من أرض مكة. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ويشتد الأذى والتعذيب على أصحابه، فيأمرهم بالهجرة مرة ثانية. إلى أين؟ إلى يثرب، إلى المدينة. فيخرج المسلمون متسللين في ظلمات الليل، فيأتي أبو بكر يقول: يا رسول الله، أريد الهجرة. قال: على رسلك، لم يؤذن لي بالخروج بعد. ويبقى أبو بكر، ويهاجر المسلمون. في هذا الجو يشعر زعماء قريش بخطر عظيم، يشعرون وكأنها مؤامرة عليهم، فيجتمع صناديد قريش في دار الندوة، وكان شيخهم إبليس، ليخططوا ماذا يفعلون. الله سبحانه وتعالى يصف ذلك المجلس الخسيس الخائب بقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال بعضهم: نحبسه. قالوا: كيف نحبسه؟ والله تخرج دعوته من خلف الجدران. قال بعضهم: لا، بل ننفيه، نخرجه خارج مكة. قالوا: كيف تخرجوه؟ والله لو أخرجتموه لعاد إلينا بجيش جرار عرمرم. وهذا الذي حصل، ثم أجمعوا على قتله. قالوا: نقتله ويضيع دمه بين القبائل. فنزل أمين الوحي جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وترك في بيته رجلا أو شابا من أشجع الشبان، إنه حيدرة علي بن أبي طالب الذي كان يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، ما أحد يستطيع أن يجابه عليا رضي الله عنه. علي المغوار الشجاع البطل رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الذين خلف الباب لا يريدون إلا رأس الذي ينام على الفراش. قد يسأل سائل يقول: لماذا ترك عليا في البيت؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان يسمى بالصادق الأمين، أهل قريش والعرب، فكان كل من أراد أن يسافر وعنده أمانات أو أشياء ثمينة يضعها عند الصادق الأمين أمانات، فكيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هذه الأمانات؟ فقال لعلي: ابق أنت في البيت ووزع الأمانات، وفعلا وزعها في 4 أيام ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، خرج متلثما إلى بيت أبي بكر، فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، لقد أذن لي بالهجرة، أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، الله أكبر، الصحبة يا رسول الله. وكان أبو بكر قد جهز دابتين وعلفهما، ثم جهزا طعاما وشرابا وجرابا فيه سفرة، فجاءت أسماء فأخذت لطاقها وشقته شقين أو قطعتين وربطت فم الجراب، ولذلك سميت بذات النطاقين. ثم أخذ معه هاديا خريتا، النبي صلى الله عليه وسلم، الخريت هو الماهر بالمعالم بالطرق، وهو عبد الله بن الأريقط وهو يهودي يعرف بالطرق. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكان لا يتوقع الخروج منه من طريق الساحل، ثم ذهبا ومكثا في الغار، في غار ثور 3 أيام. وهنا عندما علمت قريش بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت حالة الطوارئ والنفير العام، وجعلت 100 ناقة لمن يحصل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. تخيل 100 ناقة، كانت الناقة في ذلك الزمان تساوي ثروة، فكيف 100 ناقة؟ وهنا هب الشبان وجد الفرسان والمشاة وقصاص الأثر يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله هو الحافظ، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. بقيا في الغار 3 أيام، وعندما انقطعت دوريات التفتيش خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، خرجا في طريقهم إلى المدينة، وفي الطريق لقيا الزبير بن العوام، فكان قد حضر بتجارة من الشام، فكساهما حلتين أبيضين، ثوبين، ثياب بيضاء. لماذا الثياب البيضاء؟ هذا الكلام جاء في كتب أهل الكتاب في التوراة، أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اللذان يأتيان مهاجران أنهما مبيضين، يلبسان ثيابا بيضاء يزول بهما السراب. الآن أهل المدينة علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، فبدأوا كل يوم يخرجون من الصباح ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجعهم إلى البيوت إلا حر الظهيرة، ينتظرون لا يأتي يعودون. وفي ذات يوم عندما رجعوا جاء يهودي وصعد على قلعة من قلاع اليهود ينظر حاجة، وإذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يزول بهما التراب السراب ومبيضين، فعلم صفاتهما في التوراة، لأن أهل الكتاب أيها الأحباب يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلم يملك نفسه إلا أن صاح بأعلى صوته: أيها العرب، أيها العرب، جاء جدكم الذي تنتظرون. والجد في اللغة الشرف والمكانة والرفعة، جاء جدكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون، هبوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ولسان حالهم يقول: تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر، سهرنا وفكرنا وشابت دموعنا وشاخت ليالينا وما كنت تحضر، أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا، أنت لنا التاريخ أنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أسعد الناس أيها الأحباب من وفق في عبادته للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الحديث واحفظه أيها الأخ الحبيب: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. أيها الأخ الحبيب، إذا أصابك هم وغم وضيق وحزن وكثرة ذنوب، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أحد الصحابة، والحديث تعرفونه، قال له: أأجعل لك صلاتي كلها؟ يعني أصلي عليك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر، احفظ هذه الجملة: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل أيها الأحباب، يقول: في حديث الهجرة لماذا لم ينقل الله سبحانه وتعالى نبيه من مكة إلى المدينة كما فعل في حادثة الإسراء والمعراج؟ سؤال وجيه، لماذا كل هذه المخاطر والمصاعب؟ أقول: أولا، إنها حكمة لله سبحانه وتعالى، حكمة الله. الأمر الثاني، ليبين لنا أن طريق الدعوة إلى الله شاق. والذي يظن أيها الأحباب أن طريق الدعوة إلى الله مفروش بالزهور والورود فقد أخطأ الطريق. قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا سبحان الله، واصبر على ما أصابك. أنا ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. سبحان الله. نعم، لأن ذلك يخالف أهواء الناس. وبعض الشباب إذا التزم عودي من بيته ومن أهله ومن أقاربه ومن جيرانه. سبحان الله، لماذا؟ لأنه يخالف أهواء الناس. فالطريق أيها الأحباب طريق الله، والدعوة إلى الله شاقة صعبة. فجهز نفسك أيها الشاب الذي تريد أن تدعو إلى الله، ولكن أدعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا من الثمرات، ليعلمنا التوكل على الله. والتوكل على الله أيها الأخيار هو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. انتبه إلى الشطر الثاني من التعريف، هو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق كامل التوكل على الله، لأن أيها الأحباب من اعتمد على الأسباب خانته الأسباب، ومن اعتمد على مسبب الأسباب ذلل له الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب ثم يعتمد على الله لا يعتمد على الأسباب، هذه قمة التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الهجرة يعلمنا دروس التوكل. أولا انظر الأخذ بالأسباب. أولا خرج في حر الظهيرة، وهو لا يخرج به في هذا الوقت أحد، خرج متلثما، أخذ زاده. أيضا عندما ذهب أخذ دليلا خريتا، أي خبيرا بالطرق. أيضا عندما وصل إلى الغار وعند الطريق أخذ أبو بكر عامر بن فهيرة وهو مولى له كان يرعى الأغنام. لماذا أخذه؟ لأنهم عندما مشوا في طريق ترابية والأرض تبقي أثر الأقدام، فكان هذا راعيا كان يعفر الأرض ويعب في الأثر لا تظهر آثار الأقدام. أيضا كان عامر هذا يذهب كل يوم إليهم ويؤمن لهم السقاية في الغار من الحليب. أيضا كان عبد الله بن أبي بكر كان يذهب إلى الغار يوميا ويعود يحضر لهم أخبار قريش وماذا حصل. انظر الأخذ بالأسباب، قمة التوكل على الله. أسألكم بالله، امرأة في النفاس ما يغنيها أن كيف تهز نخلة؟ قال سبحانه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله، ولكنه الأخذ بالأسباب. ألم تر أن الله قال لمريم إليك الجذع، إليك فهزي الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه بغير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. موسى عليه السلام عندما أدركه فرعون وقومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن الواثق بنصر الله والمتوكل على الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كان يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يفرق البحر من غير الضرب، ولكن ليعلمنا الأخذ بالأسباب. محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يخوض الحروب كان يلبس درعين وكان يلبس المغفر الخوذة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله، وقال سبحانه والله يعصمك من الناس، ولكنه درس في التوكل على الله. أيضا من ثمرات أيها الأحباب دروس الهجرة بيان مكانة الصديق رضي الله عنه أبو بكر. كيف ينسى رجل بأمة، رجل قدم نفسه وماله وبيته وأهله وجهده ودمه في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينسى هذا الرجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فكذبتموني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان عندما ذهبا في الهجرة كان تارة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، يخاف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يقول والزند ليس الكف ينكر قربه، والعين لا يقسو عليها المحجر، من لحمه لحمي ومن دمه دمي، وعلى محبته أموت وأحشر، صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه يقول لليلة في الغار خير من عمر وآل عمر، لليلة من أبي بكر في الغار خير من عمر وآل عمر، رضي الله عن أبي بكر وعمر. قبل أن يدخلا إلى الغار قال يا رسول الله على رسلك استبرئ لك الغار، أبحث في الغار هل هناك شيء؟ هذا الرجل الصديق العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه في أعظم يوم في التاريخ، في رحلة غيرت التاريخ ووجه الزمان. وعندما كانا في الغار بدأ الخوف يتسلل إلى قلب أبي بكر، وبدأ الذعر يزحف إلى سويدائه عندما سمع أقدام المشركين. وفي حوار هامس بلغة خائفة يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين: لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإن كان الأمر كذلك فوالله وبالله وتالله لو خرجت مكة كلها، لا بل لو خرج أهل السماوات وأهل الأرض وانشقت القبور وخرج الأموات من قبورهم يسحبون أكفانهم، وخرجت كل وحوش الغابات يقلبون الحجارة، يبحثون في المغارات، ينقبون في الرمال، والله الذي لا إله غيره ما قدروا على اثنين الله ثالثهما، ما قدروا على اثنين الله ثالثهما. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. على من أنزل السكينة؟ على أبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه. الله أكبر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ومن ثم استحق الصديق ذروة سنام الصديقين بهذه المواقف العظيمة. هذا أبو بكر أيها الأحباب الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، ثم استلقى الصديق آمنا مطمئنا، فجاء الطائر فرفع الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم علا على أفنان شجرة الصدق وهو ينشد بأحلى وأعلى وأغلى فنون المدح قوله تعالى في محاريب الإسلام: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الله أكبر، نزلت في أبي بكر، أعظم رجل خلقه الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر أيها الأحباب أعظم رجلين خلقهما الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء. وهذه أيها الشبان وأيها المسلمون عقيدة يجب أن تكون في قلبك ولا تتزحزح أبدا، ولو تزحزحت جبال الدنيا عن أماكنها. أبو بكر وعمر أعظم رجلين خلقهما الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كان نبي بعدي لكان عمر. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم قال عمر رضي الله عنهما. أيضا من ثمرات الهجرة أن عمر رضي الله عنه جعل يوم الهجرة هو التاريخ الإسلامي، لأن دولة الإسلام لها استقلالية أيها الأحباب. فجعل أبو عمر رضي الله عنه والصحابة يريدون أن ينفصلوا عن تواريخ الصين وما شابه، فجعلوا تاريخا، فتشاوروا ما هو التاريخ، في أي يوم نتاريخه. قال بعضهم في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولادته ليست معروفة بالتحديد. قال بعضهم نجعل التاريخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين لا يجعلون المناسبات والأحزان أعياد. انتبهوا إلى هذه المسألة الهامة، المسلمون لا يجعلون الأحزان مناسبات حتى لا يتذكر الناس موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأجمعوا على أن يكون التاريخ هذا اليوم هو الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأول من تاريخ المسلمين. واعلموا أن شهر المحرم هو أول شهر في السنة الهجرية. فهذه الهجرة أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني أيام الفتن والقتل والمحرمات والفسوق والفجور كهجرة إلي. فيا أيها الأخ الحبيب، اعلم أنك بعبادتك وإخلاصك وتقربك إلى الله تأخذ ثواب الهجرة. الهجرة ليست معناها السفر، كم من يسافر، أبدا ما هذا المعنى، ولكن الهجرة هي هجرة وانتقال روحي ونفسي وعقائدي إلى حيث يحب الله ورسوله. فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وشق له الإله اسما من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك يا رب العالمين، ولا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وتيقنوا أن لا سوى لهم عن سؤالك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا أكرم الأكرمين، اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد الإمارات آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، واجعل ما قدم في ميزان حسناته يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.